إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: ما أعرف نفعا كالعزلة عن الخلق، خصوصا للعالم والزاهد، فإنك لا تكاد ترى إلا شامتا بنكبة، أو حسودا على نعمة، أو من يأخذ عليك غلطاتك. فيا للعزلة، ما ألذها! سلمت من كدر غيبة، وآفات تصنع، وأحوال المداجاة، والمداجاة إظهار الصداقة وإبطان العداوة. فآل العزلة، ما ألذها! سلمت من كدر غيبة، وآفات تصنع، وأحوال المداجاة، وتضييع الوقت. ثم خلا فيها القلب بالفكر، لأنه مستلذ عنه بالمخالطة، لأنه كان مشغولا عنه بلذة المخالطة، فدبر أمر دنياه وآخرته. فمثله كمثل الحمية، يخلو فيها المعي بالأخلاط فيذيبها. وما رأيت مثل ما يصنع المخالط، لأنه يرى حالته الحاضرة من لقاء الناس وكلامهم، فيشتغل بها عما بين يديه. فمثله كمثل رجل يريد سفرا قد أزف أي دنا واقترب، فجالس أقواما فشغلوه بالحديث حتى ضرب البوق وما تزود للسفر. ضرب البوق إيذانا بالسفر وما تزود للسفر. فلو لم يكن في العزلة إلا التفكير في زاد الرحيل والسلامة من شر المخالطة كفى. ثم لا عزلة على الحقيقة إلا للعالم والزاهد، فإنهما يعلمان مقصود العزلة وإن كان لا في عزلة. أما العالم فعلمه مؤنسه وكتبه محدثه، والنظر في سير السلف مقومه، والتفكر في حوادث الزمان السابق فرجته. فإن ترقى بعلمه إلى مقام المعرفة الكاملة للخالق سبحانه، وتشبث بأديان محبته، تضاعفت لذاته، واشتغل بها عن الأكوان وما فيها، فخلا بحبيبه وعمل معه بمقتضى علمه. وكذلك الزاهد، تعبده أنيسه ومعبوده جليسه، فإن كشف لبصره عن المعمول معه غاب عن الخلق وغابوا عنه. إنما اعتزل ما يؤذي، فهما يعني العالم والزاهد في الوحدة بين جماعة. فهذان رجلان قد سلما من شر الخلق، وسلم الخلق من شرورهما، بل هما قدوة للمتعبدين وعلم للسالكين. ينتفع بكلامهما السامع، وتجري موعظتهما المدامع، وتنتشر هيبتهما في المجامع. فمن أراد أن يتشبه بأحدهما فليصابر الخلوة وإن كرهها، ليثمر له الصبر العسل. وأعوذ بالله من عالم مخالط للعالم، خصوصا لأرباب المال والسلاطين، يجتلب ويجتلب، ينتفع وينفع، ويختلب ويختلب، أي يخدع ويخدع، فما يحصل له شيء من الدنيا إلا وقد ذهب من دينه أمثاله. ثم أين الأنفة من الذل للفساق؟ فالذي لا يبالي بذلك هو الذي لا يذوق طعم العلم ولا يدري ما المراد به، وكأنه به وقد وقع في بادية جرز، أي مقحلة قاحلة لا نبات فيها، وكأنه به وقد وقع في بادية جرز وقفر مهلك في تلك البراري. وكذلك المتزهد إذا خالط وخلط فإنه يخرج إلى الرياء والتصنع والنفاق، فيفوته الحظان، لا الدنيا ونعيمها تحصل له ولا الآخرة. فنسأل الله عز وجل خلوة حلوة وعزلة عن الشر لذيذة، يستصلحنا فيها لمناجاته، ويلهم كل منا طلب نجاته، إنه قريب مجيب. قال رحمه الله تعالى: ما أبلها من لا يعلم متى يأتيه الموت وهو لا يستعد للقائه، وأشد الناس بلها وتغفيلا من قد عبر الستين وقارب السبعين، فإن ما بينهما هو معترك المنايا، ومن نازل المعترك استعد وهو مع ذلك غافل عن الاستعداد. فأشد الناس بلها وتغفيلا من عبر الستين وقارب السبعين وهو مع ذلك غافل عن الاستعداد. قال الشباب: لعلنا في شيبنا ندع الذنوب فما يقول الأشيب. والله إن الضحك من الشيخ ما له معنى، وإن المزاح منه بارد المعنى، وإن تعرضه بالدنيا وقد دفعته عنها يضعف القوى ويضعف الرأي، وهل بقي لابن ستين منزل؟ فإن طمع في السبعين فإنما يرتقي إليها بعناء شديد، إن قام دفع الأرض، وإن مشى لهث، وإن قعد تنفس، ويرى شهوات الدنيا ولا يقدر على تناولها، فإن أكل كد المعدة وصعب الهضم، وإن وطئ آذى المرأة ووقع دنفا، لا يقدر على رد ما ذهب من القوة إلى مدة طويلة، فهو يعيش عيش الأسير. فإن طمع في الثمانين فهو يزحف إليها زحف الصغير، وعشر الثمانين من خاضها، فإن الملمات فيها فنون. فالغافل من فهم مقادير الزمان فإنه فيما قبل البلوغ صبي، ليس على عمره عيار، ليس على عمره محاسبة ولا مؤاخلة، وإنما هو زمان طفولة وصبا ولعب، إلا أن يرزق فطنة، ففي بعض الصبيان فطنة تحثهم من الصغر على اكتساب المكارم والعلوم، فإذا بلغ فليعلم أنه زمان المجاهدة للهوى وتعلم العلم، فإذا رزق الأولاد فهو زمان الكسب للمعاملة، فإذا بلغ الأربعين انتهى تمامه وقضى مناسك الأجل، ولم يبق إلا الانحدار إلى الوطن. كأن الفتى يرقى من العمر سلما إلى أن يجوز الأربعين وينحط، فينبغي له عند تمام الأربعين أن يجعل جل همته التزود للآخرة، ويكون كل تلمحه لما بين يديه، ويأخذ في الاستعداد للرحيل. وإن كان الخطاب بهذا لابن عشرين، إلا أن رجاء التدارك في حق الصغير لا في حق الكبير. فإذا بلغ الستين فقد أعذر الله إليه في الأجل، وجاز من الزمن أي مضى من العمر أكثره، فليقبل بكليته على جمع زاده وتهيئة آلات السفر، وليعتقد أن كل يوم يحيا فيه غنيمة ما هي في الحساب، خصوصا إذا قوي عليه الضعف وزاد، فإنه لا محرك كهو أي كالضعف، وكلما علت سنه فينبغي أن يزيد اجتهاده، فإذا دخل في 80 فليس إلا الوداع، وما بقي من العمر إلا أسف على تفريط أو تعبد على ضعف. نسأل الله عز وجل يقظة تامة تصرف عنا رقاد الغفلات، وعملا صالحا نأمن معه من الندم يوم الانتقال. قال رحمه الله تعالى: لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة فيها، وما اللذة فيها إلا شرف العلم وزهرة العفة وأنفة الحمية وعز القناعة وحلاوة الإفضال على الخلق. فأما الالتذاذ بالمطعم والمنكح فشغل جاهل باللذة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بنيت الفتنة على 3: النساء وهن فخ إبليس المنصوب، والشراب وهو سيف إبليس المرهف، والدينار والدرهم وهما سهماه المسمومان. فمن مال إلى النساء لم يصف له عيش، ومن أحب الشراب لم يمتع بعقله، ومن أحب الدينار والدرهم كان عبدا لهما ما عاش. قال رحمه الله: تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. حتى قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس. ونحو هذا تحصيل المال، فإنه يحتاج إلى المخاطرات والأسفار والتعب الكثير، وكذلك نيل الشرف بالكرم والجود، فإنه يفتقر إلى جهاد النفس في بذل المحبوب، وربما آل إلى الفقر. وكذلك الشجاعة، فإنها لا تحصل إلا بالمخاطرة بالنفس. قال الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ومن هذا الفن تحصيل الثواب في الآخرة، فإنه يزيد على قدر قوة الاجتهاد والتعبد، أو على قدر وقع المبذول من المال في النفس، أو على قدر الصبر على فقد المحبوب ومنع النفس من الجزع. وكذلك الزهد يحتاج إلى صبر عن الهوى، والعفاف لا يكون إلا بكف كف الشره. ولولا ما عانى يوسف عليه السلام ما قيل له أيها الصديق. ولله أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعها، فهم يبالغون في كل علم، ويجتهدون في كل عمل، ويثابرون على كل فضيلة، فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت النيات نائبة وهم لها سابقون. وأكمل أحوالهم إعراضهم عن أعمالهم، فهم يحتقرونها مع التمام ويعتذرون من التقصير. ومنهم من يزيد على هذا فتشاغل بالشكر على التوفيق لذلك، ومنهم من لا يرى ما عمل أصل، لأنه يرى نفسه وعمله لسيده. وبالعكس من المذكور من أرباب الاجتهاد حال أهل الكسل والشره والشهوات، فلئن التذوا بعاجل الراحة لقد أوجبت ما يزيد على كل تعب من الأسف والحسرة. ومن تلمح صبر يوسف عليه السلام وعجلة ماعز بان له الفرق، ولقد تأملت نيل الدر من البحر فرأيته بعد معاناة للشدائد، فالموفق من تلمح قصر الموسم المعمول فيه وامتداد زمان الجزاء الذي لا آخر له، فانتهب تلك اللحظة وزاحم كل فضيلة، فإنها إذا فاتت فلا وجه لاستدراكها. أوليس في الحديث يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. أخرجه الترمذي وابن حبان والنسائي في الكبرى والبيهقي في الشعب، هو حديث حسن. فلو أن الفكر عمل في هذا حق العمل حفظ القرآن عاجلا. قال رحمه الله تعالى: كان العمل بالعلم قديما جدا كله، فقد صار العلم عند جمهور العلماء صناعة يعملون منه ما يوافق أغراضهم ويتركون الباقي. فترى العالم في هذا الزمان لا يكاد يمسك عن غيبة ويتسقى من عرض نظيره، ولا يبالي من أين يتناول الدنيا. ثم تراهم يزدحمون على المراتب، فالشاهد يعطي المال لتقبل شهادته لأنهم أحب الرتبة ولا علم لهم، فاقتنعوا برتبة تقيمها العوام، فيقولون على الباب: شهادة حرس الله نعمتك، فيقول: أشهد عليك حرس الله نعمتك. ثم يحمل الشاهد فيشهد على المكرهين وعلى من لا يعرفونه، ويعلم أن المعرف قد أخذه منه جنة فعرف به لأجلها. فإذا أدى الشهادة عند الحاكم قال: أعرفه بنسبه واسمه، معرفة تقطع الجهالة، وهو يدري أنه كاذب في هذا، وهذا فسق ينافي العدالة. فحفظوا جاه الدنيا وضيعوا جاه الآخرة. أنشدنا الشيخ أبو محمد المقرئ: عدموا العلوم فأصبحوا يتزاحمون على الشهادة، فالعلم والإسلام مد، طلبوا الشهادة في شهادة، لا تركنن لخطهم والله ما يسوي مدادة. فإن عرف أحدهم شيئا خطب الولايات والقضاء، فلا تسأل عما يحكى عنه من أخذ الرشا والبرطيل. فإن تقدم السلطان إليهم بما لا يجوز فعلوا، وقالوا ما يمكن الخلاف، ولو كان فيهم دين لما تعرضوا لما يؤول إلى ذلك. وأما انطلاق علماء عصرنا في الفتوى بالجهل فلا تسأل عنهم، وإذا مات لأحدهم ميت لبس ثياب المعصية سنة في أحوال مشهورة يغني عرفانها عن شرحها. وفيهم من يقاوم له حب الرئاسة إلى الموت، حتى إنه يوصي بالقرب من بعض الآئمة، يعني عند الدفن، وإن كان يعلم أن في ذلك مزاحمة للموتى وكسرا لعظامهم وإخراجه لهم عن أماكنهم وهم أحق بها للسبق. والطامة الكبرى رؤية هؤلاء أنفسهم بعين أنهم يصلحون لمزاحمة الأكابر. ولقد قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: تدفن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لن ألقى الله بكل ذنب، أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها، واختلف في رفعه والأكثر على وقفه، وقد حسنه ابن القطان وقوى حاله النووي في المجموع وصححه الألباني. ورأيت في زماني جماعة أوصوا بهذا واستخرجوا تواقيع، فمنهم أبو محمد المقرئ استخرج توقيعا أن يدفن عند جده أبي منصور الخياط. فلما علمت بهذا قلت: هذا البعد عن الفقه. ورأيت أبا المعالي بن شافع قد استخرج له توقيع أن يدفن على شيخه ابن عقيل، وكان ممن يفتي، فعجبت من فعله. ووصى به ابنه أبو الفضل أيضا، واستخرج له توقيع ودفن فوق أبيه. وحدثني عبد المغيث عن القاضي أبي يعلى بن الفراء، وكان أحد المدرسين المفتين، أنه سأل في مرضه أن يمضي إلى الوزير بن هبيرة ويستأذن له أن يدفن على أبي الوفاء بن القواس وهو في دكة قبر أحمد، وقال: هو جدي لأمي. فمضى عبد المغيث واستأذن الوزير، فأنكر الوزير ذلك وقال: كيف يجوز لنا أن ننبش قبور الصالحين؟ فلم يفعل. فعجبت كيف استجاز ذلك الرجل ما لو استفتي فيه لمنع منه، وكل ذلك لحب الرئاسة، فإنه غطى على العلم. وبلغني عن أبي الفضل بن شافع أنه أوصى فقال: لو دفنتموني 40 سنة في الدار فلا تخرجوني إلا إلى دكة قبر أحمد. ولقد قرأت بخط ابن عقيل أنه قال: لما حضرت أبا سعيد المخرمي الوفاة غلبت عليه محبة القرب من أحمد رحمه الله، فوصى إلى نقيب النقباء أن يجعل دفنه تحت رجل القبر، جهلا منه وغفلة في طي ذلك من الخطأ من نبش قبور كرام قد ماتوا وأئمة وفضلاء سبقوا. فلما نبش المكان برزت عظامهم وتكسر بعضها، وكان في ذلك من العصيان نبش القبور ومزاحمة أربابها الذين كان لهم حق السبق وكسر عظامهم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني في الحرمة. قال: وقد كان قبر أبي حنيفة تحت سقف عمله بعض أمراء التركمان، وذلك في سنة 38 و400. فلما جاء شرف الملك وكان حنفيا متعصبا عزم على إحداث قبة، فبنى هذه القبة وقدر لها ما بين ألوف من الآجر، وحفر أساس القبة، وطلبوا الأرض الصلبة فلم يبلغوا إليها إلا بعد حفر 17 ذراعا في 19. فخرج من هذا الحفر عظام الموتى 400 ضلع، ونقل جميعها إلى بقعة وحفر لتلك العظام ودفنت. قال ابن عقيل: فأخذني لذلك المقيم المقعد، وكان خرج في ذلك الأساس شخص منتظم العظام له ريح كريح الكافور، وتكلم الناس فيه على عادة العوام، ولا أدري أطيبا كان أو ريح العفن المشبه بريح الكافور. فقلت: هذا بنيان بني على غير تقوى من الله، وما يدريكم لعل النعمان خرجت عظامه في جملة هذه العظام، وبقيت القبة فارغة من مقصود بانيها. فبلغت كلمتي إلى شرف الملك، فأنفذ شاكيا مني طالبا مقابلتي، فحضرني الشيخ أبو منصور بن يوسف وقال: يا سيدي، ما تعلم كيف حالنا مع هؤلاء الأعاجم؟ فقلت: يا سيدي، رأيت منكرا فاشيا فما ملكت نفرتي الدينية، والآن فلا أعيد هذه الكلمة. قال رحمه الله تعالى: معرفة العبد بربه على ضربين: معرفة الأصل التوحيد، فكل مسلم يعلم أن له خالقا، ومعرفة خاصة لها علامات تزيد وتنقص على مقدار قوة تلك المعرفة، فالخوف من وعيده، والرجاء لموعوده، والتسليم لأمره والقيام بفرضه والازدجار عن نهيه علامات معرفة المسلمين. وإذا أردت المعرفة كان هو المستعان في الشدائد، فإذا زادت صار أنيسا في الخلوات، فإذا زادت امتنع الانبساط بقوة الاحتشام، حتى إن خلقا من السادات كانوا لا يستندونه أدبا، وكان الإمام لا يقعد في بيته متربعا. قال رحمه الله تعالى: ليس المؤمن بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة ويتجنب المحظورات فحسب، إنما المؤمن هو الكامل الإيمان، ولا يختلل في قلبه اعتراض، ولا يساكن نفسه فيما يجري وسوسة، وكلما اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه، وقد يدعو فلا يرى للإجابة أثرا، وسره لا يتغير، لأنه يعلم أنه مملوك وله مالك يتصرف بمقتضى إرادته. فإن اختلد في قلبه اعتراض خرج من مقام العبودية إلى مقام المناظرة كما جرى لإبليس. والإيمان القوي يبين أثره عند قوة الابتلاء. فأما إذا رأينا مثل يحيى ابن زكريا تسلط عليه فاجر فيأمر بذبحه فيذبح، وربما اختلج في الطبع أن يقول: فهلا رد عنه من جعله نبيا؟ وكذلك كل تسلط من الكفار على الأنبياء والمؤمنين وما وقع رد عنهم، فإن هجس بالفكر أن القدرة تعجز عن الرد عنهم كان ذلك كفرا، وإن علم أن القدرة متمكنة من الرد وما ردت. ويجوع المؤمنين ويشبع الكافرين ويعافي العصاة ويمرض المتقين، لم يبق إلا التسليم للمالك وإن أمض وأرمض. وإن أمض أي آلم وأوجع، وأرمض أي أحرق. وقد ذهب يوسف بن يعقوب عليه السلام فبكى يعقوب ثم لم ييأس، فلما ذهب ابنه الآخر قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وقد دعا موسى عليه السلام على فرعون فأجيب بعد 40 سنة، وكان يذبح المؤمنين والأبناء ولا ترده القدرة القديمة العظيمة، وصلب السحرة وقطع أيديهم، وكم من بلية نزلت بمعظم القدر، فما زاده ذلك إلا تسليما ورضا. فهناك يبين معنى قوله رضي الله عنهم، وها هنا يظهر قدر قوة الإيمان لا في ركعات. قال الحسن البصري: استوى الناس في العافية فإذا نزل البلاء تباينوا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والثبات والخشوع والإنابة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.